بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الدرس الثالث عشر.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة. في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه، فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل، ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، لهذا جاء في الحديث أنه قال: لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت: يا جبريل، إنهم يسألوني عن الجنة. قال: فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني هل هذا الذي سميت به الله هل هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك، لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك، تهددها، يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة: نعم، يعني أخبريه. فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، فقال لها أو هذه البنت تقول لهذه المرأة إن ماذا؟ قالت هذه المرأة لفرعون: إن لي إليك حاجة. فقال لها: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت اجمع العظام وادفنها. فقال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها، ألقوا أمام عينيها رحمها الله، واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع. فتقاعست، يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي لا سيما وهو صغير يرضع، فتقاعست من أجله كما جاء في الرواية. فتكلم هذا الصغير، أنطقه الله تبارك وتعالى، فقال: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة، لماذا؟ قال: من خشية الله عز وجل. وكذلك قال: ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال في الجنة أو سمع صوتا، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: ماذا؟ هذا بلال المؤذن. فقال: قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج، إلا أنه ضعيف لا يصح. لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله، هذا جاء في صحيح البخاري، فقال له: يا بلال، ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام، رأى الدجال وقال: رأيته فيلمانيا، يعني ضخما عظيما، أقمر هجانا، يعني أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام، أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، حينما لقي إبراهيم فقال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج، أو في مروياته، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقال: من هذا؟ قالوا له: هذا موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له: هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك. وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه، دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون هم كذا، هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة، هم كذا هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله، قال نعم. ثم قام آخر فقال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج، يعني رأى هذا الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة أي في المدينة كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري، لكن ماذا، هل هو في الإسراء أو في غيره. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما عاد بقي معتزلا وحزينا، لأنه يعلم أن الناس ستكذبه، وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر، وبل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، يعني رجعت، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي. فقال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له أنت كذاب، أنت كذا، قد عهدنا منك، بل أراد أن يسمع منه الناس. لهذا جاء في الرواية قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خشي أنه إذا ذهب يأتي بالقوم أن الرسول لا يكرر هذا الكلام، فما كذبه، ذهب ينادي قومه والنبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذا الكلام. فجاء فقال له يا محمد أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي. ذهب يدعو الناس فتجمعوا، جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه. فقال يا محمد حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا له ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعموا. فقالوا له هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت. هم يعرفون أن النبي عليه السلام ما قد ذهب، يعرفون. فقالوا له الآن ننظر إذا كنت ذهبت حقيقة تنعت لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت يقول لهم كذا وهو كذا. فلما كان يصف لهم المسجد التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ بالله، ما صدقوا هذا الخبر، قالوا محمد نحن آمنا به لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان، لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا، فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له: يا محمد، أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر؟ اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم: إن الأمر لله وإن الأرض لله. فكانوا يقولون: لا، لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم، لكن يأبون إلا، يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له: ممن أنت؟ فقال الرجل: أنا من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال: نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول: لا، ما ننصر هذا الرجل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا سآتيهم أولا فأخبرهم، ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل، وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يا من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما هي تقبل الناس، أو ما كان، كيف كان حال الناس؟ يقول: إن الرجل ليخرج من بلده، يعني من اليمن، فقبيلته تحذره، تقول له: انتبه، ستأتي إلى مكة، هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا، ويقال له غلام قريش، انتبه، لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا، جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة. وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة، وهم قبيلتان مشهورتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد، وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث. هذه الحرب، حرب بعاث، جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء، مكان، وبعضهم يقول أنه حصن، وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين، بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم، حتى أنهم ذكروا أن حضير، أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس، قتل في هذه المعركة في حرب بعاث. وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج، وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب. وكان النصر لمن؟ كان للأوس في أول المعركة، ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين، لما حصلت مقالة من الأنصار جمعهم فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء: كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك، كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق، فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب، حرب بعاث، كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين. لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة، فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع، ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس، فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا، أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج، وهؤلاء من الأوس. فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم، فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله، قال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا، قال لهم: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيصر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة. فحصلت الوقعة، وقعة بعاث، التي هي بين الأوس والخزرج. يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج. فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ الذي قال لقومه: والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات. فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء، فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة، معركة بعاث بين الأوس والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخرا جاء إلى المدينة، جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهم، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب، وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرما. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقولون لهم نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي، وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرنا بينهم. يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي، وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك، وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين، وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم ستة نفر، أنهم ستة نفر، وذكر بعضهم أنهم ثمانية. على كل حال سواء كانوا ثمانية أو ستة، هذا اللقاء الثاني، إذن هذا اللقاء الثاني لهذه أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان ثلاثة تقريبا، أبو الحيصر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم ستة أو ثمانية وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أن لالتقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق. ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يلتقون به، ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين، ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته على ذلك. يقول عبادة: فبايعته على ذلك. وعبادة ذكروا أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن، وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة، إنما حصل بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن عبادة لما ذكر البيعة قال: وبايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا على بيعة النساء. قالوا: معروف أن بيعة النساء جاءت بعد فتح مكة أو بعد الحديبية، وهذا حديث عبادة إنما فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة، وليس هو البنود التي حصلت في بيعة العقبة الأولى. لكن أكثر من كتب في السير وأكثر أهل التاريخ إذا جاءوا إلى العقبة الأولى يذكرون هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير، قال له: اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقههم في الدين وأقرئهم القرآن. وقالوا: بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة، وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم، حتى جاء في الرواية: لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية، رواية إرسال مصعب، لا تصح، هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف فدخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح. نعم، حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة، وأنهم أيضا حصل لهم الخير، قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟
فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40، يعني كان أول من أسلم من هؤلاء، أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم 40، كان عددهم 40، قد تجمعوا وصلوا الجمعة، والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح بإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج، قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام، وأنه سوف يأتي في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير، وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم، ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة، أي من الأنصار، ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن، فأسلم من أسلم من دور الأنصار، كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة، بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام، وأن هذا الإسلام دخل في البيوت، بيوت الأنصار، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذه الرواية صحيحة، جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف، لا يصح. الشاهد، فقال جابر فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله، فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا يا رسول الله نبايعك، فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، ولكم الجنة. يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية، هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا وعلى النفقة في العسر واليسر، ثالثا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق أو رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوا في العقبة الثانية. يقول كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، قال ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، وخرجوا رضي الله عنهم قال حتى إذا كنا بظاهر البيداء فقال لهم البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام، فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التوجه إلى الكعبة، فقال لهم ذلك أريد أن أصلي إلى الكعبة. فقالوا فقلنا له والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. فقال إني لمصل إليها، فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك، يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت إلى الكعبة وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه، يعني البراء يقول أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة فقالوا له، سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذا الرجل هل تعرفونه هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، قلنا نعرف العباس، لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك: فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاعر فقال: نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت، أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام. ثم خرجوا إلى الحج، وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول: كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش في الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبا، كان نقيبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء، وسيأتي معنا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام، نتسلل تسلل المستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي إحدى نساء بني مازن من النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي، إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب، فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب، يقول لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا، حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، إنه في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، مع ذلك نحن نحوطه ونحميه، فهو في عز وفي منعه، لكنه أبى إلا اللحاق بكم والانحياز إليكم، فإياكم أن تخذلوه، إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعه. فقالوا له الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال، فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك، اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود، فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه فصرت ظاهرا يا رسول الله ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت فقال يا أهل الجباب أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة ابن أزيب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا: يا معشر الخزرج. قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ، يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا معشر الخزرج. كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج، ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا، فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون، يقول: لا والله، لا بالله، ما صنعنا هذا، ما كان منا، ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت، ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا: إذن هم صدقوا فنتركهم. فتركوهم تركوهم ماذا؟ ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين للابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.